الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من قلبه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من رياض لسانه وعجل أمامه ونفح بهذه الأمة سمح الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد فيا اخوه الاسلام احييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبا فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبمناسبه هذه الايام الطيبه وعيد الفطر الذي قد مضى أهنئكم أيضا فأقول تقبل الله منا ومنكم وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة والمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والاقتيادة والتمكين لنا ولكم ولسائر المؤمنين. اللهم امين. ان شاء الله تعالى دروسنا في العقيده الاسلاميه بعدما توقفنا طوال شهر رمضان حيث كنت على سفر كما تعلمون. وهذا الدرس امتداد لما سبق فنحن مع الدرس التاسع والاربعين ان شاء الله تعالى من سلسله دروس العقيده الاسلاميه حيث الحديث عن اركان الايمان. وفي حديث النبي العثمان عليه الصلاة والسلام أن سأله جبريل عليه السلام قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال الحديث وحول الإيمان بالله تعالى كانت لنا وقفات شبه مطولة في نحو من 40 درجة تناولنا من خلالها عناصر الإيمان بالله كالوجود والتوحيد والكمال. ثم انطلقنا نجمل القول حول الإيمان بالملائكة وكذا كان الحديث مجملا عن الإيمان بالكتب. ونبدأ الليلة بإذن الله تبارك وتعالى الحديث عن الركن الرابع من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالرسل أو الإيمان بالأنبياء والرسل. ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان ولا إسلام للعبد إلا إذا آمن إيمانا حقيقيا يقينيا بالأنبياء والرسل. فما معنى هذا الركن؟ أي ما معنى الأنبياء والرسل أو ما معنى النبوة والرسالة وما ماهية الإيمان بالأنبياء والرسل وما المطلوب منا تجاه الإيمان بهم؟ هل هو تصديق أو هو اتباع أو هو شيء آخر؟ وكيف عرفنا أنهم أنبياء وأنهم رسل؟ إلى آخر هذه الإطار الذي تتعلق بهذا الركن. وعلى نحو ما عرفت في ماهية الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالكتب نحن نحاول التعرف على الإيمان بالأنبياء والرسل، لكننا نبدأ الليلة في مقدمات. فمثلا ما معنى النبوة؟ نقول الإيمان بالأنبياء والرسل. فما النبوة؟ لغة وشرعا النبوة لغة من النبوة أو من النبوءة. من النبوة، والنبوة هي الارتفاع، يقال نبت الشيء إذا ارتفع، ونبت الشيء على الثالث إذا ارتفع عنه أو تجاوز مضرب الفاس. فأصل كلمة النبوة في اللغة الرفعة وعلو المنزلة. وتعني كلمة النبوة مهموسة النبوءة. وكفى بها قرأ ورق عن ناس أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة إنه كان صديقا مليئا. كذا في قراءة عن ناس أو رواية ورق عن ناس. ما الرواية تحضر عن حافظ؟ فنحن نقرأها بالواو المشددة التي هي مخففة عن أصلها وهو الهمز. أتيناه بالكتاب والحكم والنبوة. فإن كانت النبوة مخففة فقد عرفت معناها من النبوة التي هي الارتفاع، وإن كانت مهبوسة فأصل كلمة من النبأ، والنبأ هو الخبر الهام. أصل كلمة يكون من النبأ ومعناه الخبر ذو الشأن. ومنه قولنا أنبأ فلان غيره إنباء. فهكذا معنى النبوة لغة. فما هي النبوة شرعا؟ النبوة شرعا هي إعلام الله تعالى من اجتبى من الناس برفعته والإعلام من شأنه بإمدائه بالوحي الذي أراده له أو له ولغيره. النبوة شرعا إعلام الله تعالى، نبوة إعلام ووحي لمن لمن اجتبى واصطفى الله من عباده. إذن إعلام الله تعالى من اجتبى من الناس لرفعته والإعلام من شأنه بإمدائه بالوحي الذي أراده له ليكون نبيا أو له ولغيره ليكون رسولا. إذا كانت النبوة هي الإعلام وإنزال الوحي، هي الإعلام وإنزال الوحي لمن أوحى الله عز وجل عليه واجتباه لا لشأنه ورفعة لمنزلته، وهذا اجتباء من الله مبني على اختيار الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو اختيار مبني على علم. ولذلك لا تكون النبوة أو الرسالة إلا ابتداء واصطفاء، ولا يمكن أن تكون اكتسابا مهما اجتهد العبد في عبادته ليصل إلى أرقى الدرجات وأعلى الرتب والمنازل، إنما هي اصطفاء الله عز وجل الذي دنا على علم وحكمة. فالنبوة إعلام وإنباء بالوحي لمن اجتباه الله وصرفه. فمن النبي؟ النبي هو ذكر أو قل هو رجل من بني آدم، رجل من بني آدم أوحى الله تعالى إليه بأمر، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي غير رسول. في هذا التعريف محاولة لضبط معلم النبوة. النبي هو رجل، رجل لأن النبوة لا تكون في النساء، ولذلك قال الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وهذا رد على من زعم أن النبوة يمكن أن تكون في النساء. وفي توراة اليهود المحرفة يزعمون لمريم النبوة، وفي نص عجيب يقول قامت مريم النبية تضرب بالزهر والنساء حولها يرقصن. ده نبي عجيب الشأن بقائد السر لمصر، لو كانت مثلا يعني على مدى 25 سنة لا فرقة تهتم، وكانت 50 تبقى ماسين. قامت مريم النبية تضرب بالدفن والنساء حولها يرقصن بنبي الشهد. فطبعا علم يقينا ان التوراة محرفة وان جلها مفترى، يعني مفترى من اكاذيب اليهود ومن مما اختلقوه واقتربوا على الله عز وجل كذبا. القرآن الكريم صريح: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا نقول النبي رجل من بني آدم، أي فيما نعلم أن النبوة في عالم الإن وليس في عالم الجن، مع أن الله عز وجل خاطب الجن الإنس: يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ الآية تحتمل مثلا: ألم يأتكم رسل منكم، كأن منكم يا معشر الجن ومنكم يا معشر الإنس. لكن المعلوم أن الجن كانوا يتبعون الرسل من الإنس، وما جاء في القرآن الكريم دليل على أن رسلا كانوا من الجن، بل العكس. فمثلا في قصة إسلام الجن الذين أسلموا تبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وإذ ضربنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قال: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وموسى نبي بني إسرائيل عليه السلام، فلو كان للجن رسل، لو كان للجن رسل يقصدونه، ما قال سمعنا كتابا منزلا بعد موسى. وهم كانوا اتباعا لموسى عليه السلام، لكن هنا واحد يقول مثلا: لماذا قال منزلا من بعد موسى ولم يقول انزل من بعد عيسى؟ ما هو انزل من بعد موسى يقينا، هو الشيخ عليان عبد العمار رحمه الله تعالى. واحد سأله هذا السؤال: هل كان من قبل موسى ولا من بعد موسى؟ هل هو من بعد موسى؟ هل له خلاص ما دام الآية قالت من قبل موسى وقالت من بعد موسى والسؤال من بعد موسى، أيضا خلاص. طبعا مع زيادة تفصيل في الإجابة إن هؤلاء الجن لعلهم كانوا على رسالة موسى وعلى رسالة عيسى. الإجابة الثانية: أن الإنجيل إنما كان مسلما للتوراة على حد كلام المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، كما هو منصوص عليه في الإنجيل: ما جئت لأن أقضى الناموس وإنما جئت لأبي أكمل تزول السماوات والأرض ولا يزول حرف واحد من الناموس. فكان الإنجيل عبارة عن كتاب روحاني مدمن للتوراة كتاب التشريع، فتحدث القرآن عن الأرض
واستغنى عن الفرض. وعلى اي حال فلعله كان اتباعا لموسى وليس اتباعا لعيسى، فيما وان الرسالات السابقه ليست عالميه وليست عامه، انما النبي الوحيد الذي ارسل الى عالم الانس والجن هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ولذلك ان لم يكلف الجن عن طريق رساله سابقه فهم مكلفون عن طريق رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ارسله اليه وكان يجعل لهم نصيبا من وقته ومن دعوته صلى الله عليه واله وسلم. فلذلك كان الصحابه يتصلون الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا به قد ذهب الى وادي الجن يسمعهم القران. لذلك لما اسمعه سوره الرحمن وهي خطاب لعالم الانس والجن كان يقرا الايه فباي الاء ربكما تكذبان. يقولون ولا بشيء من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد. فلما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه كانوا صامتين كانوا سكوتا، فقال لقد كان الجن أحسن منكم سماعا، ما مررت على قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن إذ صرفنا إليك نفرا من الجن. متى كان هذا؟ لما كذب الإنس عالم الإنس في مكة وفي الطائف على مدى 11 سنة أو 12 سنة منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وهو يدعو وما آمن معه إلا قليل أفراد من السابقين الأولين دخولا في الإسلام. ولذلك أصبح أهل مكة يصدون عن الدعوة بكل وسيلة وهم ينهون عنه وينأون عنه. انطلق عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لعله يجد فيها نصيرا يؤمن بدعوته ويتبع رسالته، ولكن تأتي الرياح بماله تجتهد سفنه فكان التكذيب والإعراض إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء من الله بالشكوى فطمأنه الله عز وجل أن اصبر واحتسب واطمئن إن لم يؤمن بك عالم الإنس فسيؤمن بك عالم الجن لذا أنزل عليه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وآمن الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نزلت هذه الآيات في سورة الأحقاف وخاطبه الله في سورة الرحمن وحدث عنهم في سورة كاملة باسمهم ألا وهي سورة الجن. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الآيات إلى آخر السورة. ونعود إلى تعريفنا فنقول النبي هو رجل من بني آدم أوحى الله تعالى إليه والوحي من الله لأنبيائه يكون بثلاثة طرق إجمالا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو اختاره الله نبيا او رسولا أن يكلمه الله وأن يوحي إليه، أن يكلمه الله إلا وحيا، ووحيا هنا إلهاما، وحيا بمعناها اللغوي وليس الشرع، إلا وحيا إلهاما. فيقذف الله عز وجل في قلب النبي أو الرسول بمراده، بما أراد الله عز وجل أن يعلمه به، فيحدث النبي أو الرسول عن الله حسب مراد الله، على نحو ما كان يعبد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، فقل إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالوحي الإلهامي هذا نفس، وهو كثير لعدد كبير من الأنبياء والرسل، ونعلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وحيا من هذا النوع، الوحي الإلهامي. لذلك السنة وحي لكن عن طريق الإلهام، بخلاف القرآن المنزل إلا وحيا. هذه السورة أغني وراء حجاب، كلام وحي بلا واسطة بين الله ورسوله، وهذه لا نعرفها إلا لنبي الله موسى كليم الله عز وجل، جاء في صريح القرآن وكلم الله موسى تكليما. ومعروف في قصة وحي الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام أنه ناداه من جانب الطور الأيمن عند الشجرة المباركة، إذ رأى موسى رأى نارا ولم تكن نار إنما كانت علامة، وهناك سمع وحي الله عز وجل، فكان وحي الله لموسى كلاما بلا واسطة. ولذلك في حديث الله عز وجل عن موسى وأن الله عز وجل كلمه واستمتع موسى بكلامه مع الله، كان يحس بلذة المناجاة، ولذلك موسى كان يطيل الكلام مع الله عز وجل لما يستشعره من لذة. هكذا يقول البلاغيون في سؤال الله عز وجل لموسى في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ربنا يقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ الإجابة هي عصا. لا، سيدنا موسى يفضل عصاي فتوكلوا عليها وهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. عشان ربنا يقول له: وما المآرب الأخرى يا موسى؟ ولذلك يعني خرج ليست بعيدا في آية الأعراف، نجد أن الله عز وجل يبين هذا المعنى، أن الله لما كلم موسى وموسى أحس بلذة المناجاة أراد أن ينتقل من لذة المناجاة إلى لذة الرؤية، يعني ده جمال الكلام، وما من الرؤية شفائية. فتجرأ موسى وقرأ الرؤية، ولكن موسى بإمكاناته البشرية في الدنيا لا يستطيع أن يرى الله عز وجل، والله ضرب له المثال بالجبل في رسوخه وشموخه وقوته وثباته، إن تحمل رؤية الله عز وجل استطاع موسى على الرغم من الفرق الكبير بين موسى في بشريته وضعفه والجبل في قوته وشموخه ان يرى الله عز وجل. قال الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني السابقون جعل الله عز وجل مثيلتها او افضل منها لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلئن كان الله عز وجل كلم موسى تكليما من جبل طور فإن الله كلم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بلا واسطة فوق السماوات السبع في موقف لم يصل إليه بشر ولم يصل إليه نبي ولا رسول ولا ملك ولا مخلوق. تأخر عنه جبريل ولم يستطع الوصول إليه ولا الاستراحة عنده، وإنما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه مباشرة بلا واسطة، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج لتكون له هذه الخاصية التي جعلها الله عز وجل لكليمه موسى من قبل. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا هو جبريل عليه السلام بالوحي من قبل الله عز وجل، وهو الذي كان يتنزل على أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام بوحي أو يرسل رسولا جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء. ولذلك جبريل عليه السلام كان يأتي من صور متعددة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي من صور الوحي، لكنها ليست من الصور المجملة الثلاثة التي ذكرتها الآية، وحي إلهاما أو من وراء حجاب تكليما كما كلم الله موسى طوال فترة رسالته وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج حفاوة وتكريما، أرسل رسولا جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه عمل حكيم. جبريل عليه السلام كان يأتي بطرق متعددة في الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتيه في صورة رجل غير معروف أو معروف. أول ما نزل سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء جاءوا في صورة بشر غير معروف بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وضم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى صدره فأخذ يقول اقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قلنا أنا بغار في حديث مشهور. لكن ثاني مرة نزل جبريل عليه السلام لصورته الملائكية يتجلى من السماء إلى الأرض له 600 جناح سج بها المغرب او ما بين المشرق والمغرب. ودي كانت اول مره النبي عليه الصلاه والسلام يرى فيها جبريل على صورته الحقيقيه او الملائكيه. والمره الاخرى كما اشار الى القران ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى الأولى. أما بقية المرات فيما نعلمه فكان جبريل عليه السلام يأتي في صورة بشرية كالمرة الأولى التي نزل فيها صورة رجل، أم صورة بشرية معروفة كما كان يأتي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة الكلبي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حسب الصورة جميل المنظر. وكذا الملائكة إذا تشكلت فإنها لا تتشكل إلا بصورة جميلة حسنة. ويأتي بصورة رجل معروف كما هو في حديث الإسلام، بينما نحن جلوسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب يبينه سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يأثر من أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفي آخره أتدرون من ذلك؟ قلنا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. وكان يأتي جبريل بصوت وبلا قوة، صوت يقول عليه الصلاة والسلام أتيني الوحي كطلطلة الجرس، وهو أشده عليه. وكان الصحابة يسمعونه كنوي له، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل. إذا هذا السور من الوحي، وهذا الوحي بمعناه الشرعي الذي يختلف عن الوحي بمعناه اللغوي، لأن الوحي بمعناه اللغوي يكون لغير الأنبياء، لأن الوحي بمعناه اللغوي هو الإعلام السريع الخفي. الوحي بمعناه اللغوي هو الإعلام السريع الخفي، وهذا يكون لغير الأنبياء بل يكون للشياطين، أي للأنعام، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض. هذه الوحي، ووحي لعالم الحشرات، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. ووحي لأم موسى ولم تكن نبيا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. لماذا الوحي إيه؟ اللغوي الذي يختلف عن الوحي الشرعي.
النبي رجل من بني آدم أوحى الله تعالى إليه الأمر، ولا بد أن نفرق بين الوحي اللغوي والوحي الشرعي. فالوحي اللغوي بمعنى إعلام سريع خفي، نوع من التوصيل، نحي إعلامي، ولقد وصلنا له القول، ألوان من توصيل القول. فمن هذا الوحي الذي هو الإعلام السريع الخفي الذي ضربنا له أمثلة، لإعلام الله عز وجل بمراده لأم موسى، إعلام الله بمراده للنحلة، ما يقع بين شياطين الإنس والجن من وحي سريع خفي الذي هو الإعلام الخفي هكذا. لكن من أجل أن نأخذ من المعنى اللغوي قضية، قل وأوحى ربك إلى النحل، والوحي ليس إلا للأنبياء. إذا النحلة نبي، ويوحي للنملة والنملة تبقى نبي. لذلك نقول تكرار كده الدكتور مصطفى محمود يقول هناك رسول نملة ونحلة ومش عارف حتى تفتح كده ايه، وبيستدل بآية وإن من أمتي إلا خلا فيها نبي. أيوة، وإن من أمتي إلا خلا فيها نبي، في عالم الإنس في عالم الجن في من كلفهم الله عز وجل. لا غريب، لماذا يكون هناك نذير والمبشير لأمم مثقفة؟ عالم العجماوات، حيوانات الطيور والحشرات، هذه أمم غير مكلفة. فما معنى أن يكون لها نذير؟ أن يكون لها أو أن يكون منها؟ لرجل الله
ومن زاد في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هل أيها طيب إني أمتي إلا خلا فيها نبي؟
هل أيها هل طيب
الأجلاب أمم من الأمم؟
هل ها
فسأله فما الرسول بلا من النبي بلا تجلى؟ الشيخ احلاها فعاد فجر أن ما ولك بجوهر لا تقل بأيه فأخذه الوالدين مشترك عليه أن يطعمه طعاما جميلا فانصدق بعد ما كان الشرك قال لجاوب قال له كم كلب من الملاك فدي جوهر تكون نكته لما تقول كان في رسول لم يروا رسول نحن ونكمل المسلسل لا الكلام ده لا هذا كلام واضح وما أرسلنا قبلك إلا إيه إلا رجال يبقى النبي رجل من بني آدم أوحى الله تعالى إليه بأمر والأمر ما حرص على التفريق إنه أفضل هذا الأمر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قضية جميع الأنبياء والرسل قضية التوحيد أولا ثم ماذا فرع عن التوحيد من هنا في العالم هنا في الحقيقة جزئية في هذا التعريف قال العلماء النبي رجل من بني آدم أوحي إليه بأمر فإن أمر بتبليغه كان رسولا وإن لم يؤمر بتبليغه كان نبيا فقط هذا كلام يعني لا يرد الصدر كما ينبغي أو لا يستطيع الشيء الذي نوقن منه أن هناك فرقا بين النبي والرسول هناك فرق بين النبي والرسول ولذلك القرآن الكريم فرق بينهما وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا كملنا ألا الشيطان قوم يده إذا هناك رسول وهناك نبي ولا شك أن الرسول أفضل من النبي والقاعدة المجمع عليها تقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولا يمكن لرسول أن يكون رسولا إلا إذا كان نبيا وفي مجال آخر ولا يمكن للنبي أن يكون نبيا إلا أن يكون وليا أي مؤمنا فطريا ولذلك كل رسول نبي وكل نبي ولي وليس كل ولي نبي ولا كل نبي رسول فتعرف الدرجات من الأدنى إلى الأعلى الولي فوقه النبي فوقه الرسول أولى الأنبياء بإجماع هو آدم عليه السلام هو أبو البشر وأول عالم الإنس وكانت له ذرية وكان نبيا فيهم دليل من القرآن على نبوة آدم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وهذا الاجتباء اجتباء نبوة وفي حديث في سنده الكلام قد يصح بمجموع طرقه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن آدم أكان نبيا قال نعم نبي مكلف أما أول الرسل إجماعا ويقينا فهو نوح عليه السلام من آدم ونوح أنبياء رسل أنبياء نعم رسل الله من الأنبياء الذين ذكرهم في القرآن إدريس ومن الذين لم يذكروا في القرآن فيه شيب الذي هو ابن الذي امتن الله عز وجل عليه بعد أن قتل قابيل أخاه هابيل فكان شيب نبيا وكانت له صحبة لكنه لم يذكر في الأنبياء 25 من درس القرآن ابليس كان نبيا. وعلى خلاف التاريخ عند الترجيح نجد ان ابليس كان قبل نوح. اذن كان نبيا فيما بين ادم ونوح. اما نوح فهو اول رسول للارض. انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. فكل النبيين والمرسلين او كل المرسلين على وجه الرقه جاءوا من بعده. وفي حديث الشفاعه في الصحيحين ان الناس ياتون نوحا فيقولون يا نوح انت اول رسل الله الى اهل الارض وقد سماك الله عبدا شكورا. الا ترى ما نحن فيه في الحديث. هذا يؤكد ان فارقا بين النبي والرسول. لكن الفارق المذكور ان النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول امر بالتبليغ في النسب منه شيء. في هناك طرق اخرى قالوا مثلا الرسول له كتاب والنبي لا كتاب له. او يكون تابعا لكتاب سبق. ثم سيدنا عيسى كان رسولا وكان يتبع التوراة التي انزلت على سيدنا موسى. على العموم مجموع الاجتهادات في الدفن الارض بين النبي والرسول يعني عليها مآخذ وفيها نظر. ولكن الذي نقرره ونؤمن به ان النبي يختلف عن الرسول. واما الفارق بين النبي والرسول في هذه الامور الاجتهاديه فللمجاهد ان اصاب اجران ناقصه فله اجر. ثم هو بالنسبه لنا علم لا يجري عليه تكليف او من قبيل العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا ينفع. القران الكريم يحدثنا عن الانبياء والرسل في التاريخ على سبيل الاجمال. فيبين في القران الكريم انه لم يدخل امه من الامم ولا زمان من الأزمنة من دعوة نبي أو رسالة رسول. وهذا الذي قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كذا ولكل قوم هاد. وقال أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فدلت هذه الآيات على أنه لم تكن أمة من القرآن إلا فيها نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل. وهي تدل أيضا على أن هؤلاء الأنبياء والرسل كانوا عددا كبيرا وجملا كثيرا لا يعلم عددهم الا الله جل في علاه. غير اننا لا نستطيع ان نجزم لهم بعدد معين لا نزيد عليه او نغلط منه. وذلك لعدم ثبوت هذا العدد في الوحي الالهي او الخبر النبوي الصحيح. في حديث لو صح لكان عليه الامل لكن لما كانت في سنته الثلاث لم نعتمد عليه في العدد. اللي هو حديث سئل النبي عليه الصلاه والسلام اكان ادم نبيا قال نعم نبي مكلف. قيل كم عدد الانبياء فقال 124,000 جما غطيا. 124,000 نبي. قيل كم عدد الرسل منهم؟ فقال 314 رسولا. هذا حديث لكنه لم تثبت له الصحيح. ثم نحن نقبل أننا بمعرفتنا لعدد الأنبياء الرسل عدد الأنبياء 124,000 وعدد الرسل 314,000 ما الذي ينبني عليه التكليف؟ لا شيء. إذن هي مجرد معلومة لو صح بها الحديث لقلنا بها يقينا. ما قلنا الحديث في سنده كلام فالأمر لا يعدل إلا أن يكون ظنا وإن ظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا من ناحية من دخل على عدد الأنبياء والرسل. إلا أننا نؤمن بأن الأنبياء والرسل بدأوا بأبينا آدم أبي البشر عليه السلام وأن الرسل بدأوا بسيدنا نوح عليه السلام. ما مكان الأنبياء والرسل؟ معلومة. لأن النهار الله عملته مقدمات عن الإمام بالأنبياء والرسل مقدمات. المعلوم أن كل الأنبياء والرسل أرسلهم الله عز وجل في منطقتنا هذه اللي هي مثلا الآن تعتبر العالم الإسلامي أو الدول العربية أو بمصطلح الجغرافي الجليل الذي صنعوه المستشرقون من أجل أن يهيئوا الفرصة لوجود دولة في إسرائيل في وسط الأمة الإسلامية والعربية سمي بمصطلح الشرق الأوسط. ما هو يعني ليه الشرق الأوسط؟ عشان لما تتواجد إسرائيل في الشرق الأوسط إسرائيل في الشرق الأوسط. طيب لو المنطقة طلعت اسمها الأمة العربية إسرائيل غير عربية إسرائيل عبرية فمنها توجد الأمة العربية هنسميها الأمة الإسلامية. هذه اليهود ليسوا مسلمين أملهم في وجود لا في داخل الأمة الإسلامية ولا داخل الدول العربية إنما يوجد اسما نسميه الشرق الاوسط يبقى اسرائيل في الشرق الاوسط. على كل هذا المصطلح الجغرافي ليعطينا التصور للدول العربيه او الامه الاسلاميه جميع الانبياء والرسل هذا عن عدد قليل جدا خرج عن هذا المصطلح. لو كنا بنتكلم في مليان ما اباه الله عز وجل للامه الاسلام هنجد هذا الموقع وما فيه من ميلات وما فيه وما فيه الميلات في كل عام توصف المكان لأنه لما ربنا سبحانه وتعالى سمى مكة أم القرى باعتبارها مركز الدائرة للأرض للكرة الأرضية وهذه الدول الإسلامية أقرب نقاط من مركز الدائرة وأكثر الأرض صلاحية بكل دين واعتدالا في الجو واحيطت بها المياه من كل ناحيه واوى الى اخره وهي قرب الدنيا ووسط العالم. لذلك كان الرسل يرسلون في هذه الاماكن. اختلف فقط في مكان سيدنا نوح انه خرج عن هذه الدائره وانه كان هناك على حدود شمال العراق قالوا هذا بناء على مواجهة الأفراد بالطوفان اللي اجتاحوا منه وبرضه سيدنا آدم قال يعني مكان وقوف آدم كان فين اختلفوا فيه في جميع طبعا يقول الهند يقول الهند يقول يقول أيضا لكن الذي نعلمه عن جل الأنبياء والرسل كانوا في هذه المنطقة التي هي الجزيرة العربية ومصر وكذا. يعني الجزيرة العربية مثلا تجد من بعد سيدنا نوح من هود كان في الجزيرة العربية في الجنوب الشاطئ
في الجزيرة العربية
شمال المدينة. سيدنا إبراهيم كان بالشاطئ وهاجر إلى مدن وهاجر إلى الحجاز. سيدنا إسماعيل ولد بالشاطئ أرض الكنعانيين وهاجر وعاد وبعث في نجد لما ربنا وحيه ان ينتقل اسماعيل وجعل سيدنا ابراهيم ينتقل من ذريه جواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. اسحاق كان بالشام لوط كان بالشام حيث كانت سدوم عمورة اللي حبت محلهم كان البحر الميت. سيدنا يعقوب في الشارع حيث فلسطين ومعه ابناء الاطفال. سيدنا يوسف اشترى ولده من مصر عاش في مصر سجن في مصر ونبت وبعث في مصر. وقصه سيدنا يوسف مع رسل ولما طلب من اخوته واتوني بابيكم اجمعين وجاء سيدنا يعقوب مع ابنائه الاطفال وعاشوا بمصر. ومات سيدنا يوسف بمصر ورسل بمصر ويعقوب خلف لي ما في مصر ولا رجع للشام. سيدنا موسى مولود بمصر هاجر لمدين في الشام وعاد نبيا رسولا الى اهل مصر ومات بمصر. واقوم هارون كذلك. سيدنا عيسى ولد بكسرى في فلسطين ومسجد المقدس وهاجر فاق من ظلم الملك فآوى الى ربوة مع امه فآويناهما الى ربوة ذات قرار ومن بمصر وعاد نبيا رسولا الى الشام الى ان رفعه الله اليه. وهكذا الى ان ياتي النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وكما هو محلوم ولد بمكة وبها بعث ثم هاجر الى المدينة وفيها قيمت دولته وانتشرت دعوته ثم مات بها صلى الله عليه وسلم وبها قبره ومسجده الشريف صلوات ربي وسلامه. الانبياء والرسل لهم مؤهلات وصفات لو لم تكن لهم أدلة تثبت لهم النبوة والرسالة لكانت هذه المؤهلات وتلك الصفات علامات واضحة على صدقهم. هذه المؤهلات يمكن أن نجملها في ثلاث مؤهلات بثلاثة مؤهلات. المؤهل الأول عامل الزمن. عامل الزمن أن النبي من الأنبياء أو الرسول من الرسل عليه الصلاة والسلام يبعث في زمن يقتضي دعوته وبعثته وتجد الناس يحتاجون إلى منكر ينقذهم مما هم فيه من وهلة الضلال ومما هم فيه من حيرة وجهالة ويستشعرون من داخل أعماقهم أنهم بحاجة لنبي أو رسول شعورا فطريا كالذي يستشعره الإنسان العطشان أو الجائع. فالجائع يستشعر حاجته إلى الطعام والعطشان يستشعر حاجته إلى الماء. فكذا توجد فترات زمنية يستشعر فيها الناس شعورا فطريا احتياجه من أنبياء ورسل لعباد الله عز وجل يمن عليهم بنبي أو برسول ليكون هاديا ومنقذا لهم ليخرجهم من الحيرات والضلالة والجهالة ومن الظلام إلى النور. هذا عامل الكلام. المؤهل الثاني المثالية أن يوصف النبي أو الرسول بكل كمال بشري يعرف ذلك الله والجاهل وترى فيه جمالا في الخلقة وحسنا في الخلق بحيث لا يوازيه غيره في ذلك. فالمثالية التي هي مؤهل من مؤهلات النبوة جمال خلق وجمال خلق. والأنبياء متقاربون في هذا ولا أقول متفاوتون بل متقاربون. ولماذا التقارب وليس التماثل؟ لأنه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولذلك هذه المثالية موجودة في الأنبياء والرسل بدرجات. فهم جميعا استووا في الخلقة في حسن الخلقة جمال الهيئة، لكن منهم من له جمال ليس لغيره كالجمال المعهود ليوسف عليه السلام يضرب به المثل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمالا يفوق جمال يوسف عليه السلام، إلا أنه جمال قتل بالجلال فلم تقتل به النساء كما قتلت النساء بيوسف عليه السلام. وكذا حسن الخلق وهم في ذلك متقاربون، إلا أننا نجد الجمال كله في جانب الخلقة أو في جانب الخلق اكتمل بصورة واضحة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم على نحو سنفضل القول فيه عند الحديث عن الإيمان بخاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. المؤمن الثالث شرف النسب، ومعناه أن الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم ويقولون ذا حسب ونسب، فلا تعرف عنهم جناءة ولا فتة ولا يساهون في حسدهم ولا نسبهم، بل في أشراف القبائل وأشراف القوم يبعث الأنبياء والرسل. وإذا عرف الناس من الأمر أو عرفه الراس والجان، ولذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام عن نسبه قال وفينا دونك، فقال وكذا الأنبياء يبعثون من أجراح أقوامهم. فهو شرف لا يخل بالمروءة ويترفع عن الجناية الخلقية ولا يهبط بالقيم البشرية من كل سلوك سائل منحرف تكره الطباع البشرية السليمة أو تشمئز منه النفوس السليمة. ولنا عبد مع هذه المؤهلات عند الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المؤهلات المثالية وشرف النسب وعامل الجمال. فما الصفات؟ الصفات إجمالا يجب للنبي أو الرسول كل كمال بشري، يجب لهم كل كمال بشري يتفق مع حالهم ويليق بذواتهم وما اجتباهم الله عز وجل له من النبوة والرسالة، فلذا لهم كل كمال بشري ويستحيل عليهم ضد ذلك. ويتصفون على وجه الخصوص بأربع صفات: بالصدق والأمانة والتبليغ والفصاحة. فلا بد وأن يوصف النبي بالصدق ويستحيل عليه الكذب. والنبي من الأنبياء يوصف بالصدق لا يكون صادقا في قوله فقط، بل الصدق في القول وفي النية والإرادة وفي العمل. صدق يشمل كل شيء في حياة النبي أو الرسول، صدق
يتناقى مع الكذب والنفاق والإهمال واللامبالاة. وهذا أمر معروف في سير كل الأنبياء والمرسلين. وأما الأمانة فهي الأمانة في كل شيء وعلى كل شيء ومع كل شيء، أمانة في القول والعمل، في الحكم والقضاء، في الحديث والنقل، في الرواية والتبليغ، في السر والعلن معا. يستحيل على الأنبياء أن يتصفوا بضدها بحال من الأحوال، فلا خيانة فيهم أبدا ولو في أقل الأشياء وأكملها. ومتى وجد شيء من الخيانة فلا نبوة ولا أهلية لها أبدا. والتبليغ والمراد منه أن يبلغ الرسول عليهم الصلاة والسلام، أن يبلغ الرسول كل ما أمر بتبليغه، فلا يخفي منه شيئا ولا يكتمه بحال، فلا تحمله رغبة ولا رغبة على أن يكتم بعضا مما أوحي إليه وأمر بإبلاغه من الناس. والكتمان للوحي الإلهي يتعذر على المرسلين ويستحيل في حقهم ولا يتأتى لهم، لأن الله تعالى أهله للبلاغ عنه ما أراده لعباده من الهدى والخير. فمتى وجد الكتمان بطلت النبوة وانتفت الرسالة. وأما الصفة الرابعة فالفطمة، إن الفطمة للأنبياء ليست مجرد فهم أو ذكاء فحسب، بل هي مع ذلك رفقة الشعور وصفاء الذهن ورهاقة الحس وصدق وسرعة بداهة، على حد قول حسان بن ثابت في النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته يأتيك بالخبر. فالفطرة من المؤهلات لتلقي الوحي والأمانة عليه، وكذا التغليظ به والصدق فيه. فالرقاء وبلادة الحس وبطء الإدراك تتنافى مع مقام النبوة وشرف التلقي عن الله تعالى، كما يستحيل في حقه الكذب والخيانة والفتنة. وإن هذه الصفات التي توفرت في الأنبياء والمرسلين لهي قد بلغت أوجها وكمالها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمه في حين. لذا يجب الإيمان بالأنبياء والرسل. فما معناه؟ ما معنى الإيمان بالأنبياء والرسل؟ في لحظات سريعة نأتي إلى هذه الجزئية. فنقول معنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى السبيل. اتفقوا جميعا في كلمة التوحيد وأصول الدين، وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف من أمة لأمة ورسالة إلى رسالة، فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء، ويخفف على هؤلاء ما يشدد على أولئك، ويحرم على أمة ما يحل للأخرى، وبالعكس لحكمة بالغة وغاية محمودة تضاهى ربنا جل وعلا باختلاف العقول والأفكار وتنوع المدارس والأفهام وتغاير الأزمنة والأمكنة. لذا قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وما ذلك إلا ليبلوكم فيما آتاكم، وأيضا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذا الإيمان بهم يقتضي الإيمان بكل نبي ورسول، فالإيمان بجميعهم متلازم، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وكفر بجميع الرسل عليهم السلام. ولذلك وجب الإيمان بالأنبياء والرسل على الإجمال والتفصيل. أما على الإجمال فإيمان بكل نبي أوحى الله إليه وبكل رسول أرسله الله تعالى نؤمن بذلك إجمالا في غير ما عدد نعلمه، على نحو ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكما قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا المصير. وقال أيضا: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فلهذه الآيات وغيرها يؤمن المؤمن برسل الله تعالى ولا يفرق في الإيمان بهم بين رسول ورسول منهم، كما فعل اليهود والنصارى عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حيث آمن اليهود بأنبياء بني إسرائيل وكفروا بعيسى ابن مريم عليه السلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما فعل النصارى إذ آمنوا بكافة الأنبياء وكفروا بخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا كفرهم الله تعالى وتوعدهم بالعذاب المهين. وكذا حكم كل من يؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعض، لذا نجد هذه الآية: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فقد علمت الإيمان إجمالا، وأما تفصيلا بأن يؤمن المرء بكل نبي ورسول عرفت نبوته ورسالته عن طريق الوحي، عرف نبوته ورسالته عن طريق الوحي إيمانا تفصيليا، فمن عرفهم عن طريق الوحي الإلهي بأسمائهم آمن بهم واحدا واحدا على التفصيل، وهم في كتاب الله تعالى 25 نبيا ورسولا. هم على الترتيب في الغالب كالآتي: آدم عليه السلام، وإبليس عليه السلام، ونوح عليه السلام، وهود عليه السلام، وصالح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، ولوط عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام، وإسحاق عليه السلام، ويعقوب عليه السلام، ويوسف عليه السلام، وشعيب عليه السلام، وأيوب عليه السلام، ويونس عليه السلام، وإياس عليه السلام، واليسع عليه السلام، وذو الكفل عليه السلام. وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. قد ذكروا في القرآن الكريم منهم 18 في سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وذكر السبعة الباقون مفرطين في عدد من سور القرآن الكريم هم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذكر وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كانت هذه مجموعة مقدمات عن الإيمان بالأنبياء والرسل، وبقي الحديث عن ماهية الإيمان بالأنبياء والرسل وعظمة الأنبياء والرسل، وذاك قبل الحديث عن خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم في دروس متتابعة تأتي تباعا إن شاء الله تعالى في كل يوم أحد وليلة اثنين بين المغرب والعشاء. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين وأن يتقبل منا وأن يجعلنا من المقبولين. وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. تب علينا توبة نصوحة واغفر لنا ذنوبنا وفقنا لما تحبه وترضاه. نسألك علما نافعا قلبا خاشعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء. نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.